الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام الفضلاء في المجلس الثالث من مجالس النظر والبحث والاطلاع على ما اشتملت عليه منظومة القواعد الفقهية لناظمها الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. في قول الناظم رحمه الله: فاحرص، أي يا طالب العلم، وهذا غاية في الشفقة والحنو والعناية والرعاية والاهتمام وبذل النصيحة لك أيها الطالب، احرص. ولا يقال على شيء ولا يشار على شيء بالحرص إلا على أمر نافع في الدين أو الدنيا. قال: فاحرص، لأن الناظم رحمه الله يعرف قدر هذه القواعد، فهو يوصيك بها غاية الوصية، ويريد منك أن تهتم بها غاية الاهتمام والعناية. فاحرص على ماذا؟ أحرص، قال: احرص على فهمك للقواعد، بمعنى فهمك لهذه القواعد يجب أن يكون نصب عينيك. والفهم أوسع من مجرد الحفظ، وأوسع من مجرد الاطلاع، إذ هو الإحاطة بالشيء إحاطة تامة. فاحرص على فهمك للقواعد. القواعد، القاعدة الفقهية، قضية كلية تنطبق على أجزائها من أبواب متعددة، هذه القاعدة الفقهية. والقاعدة عموما، سواء كانت فقهية أو غير ذلك، قضية كلية لكن تقيد بذلك العلم. فإن أردناها في النحو قلنا قضية كلية نحوية تنطبق على أجزائها من أبواب متعددة. وإن أردناها في التفسير فنضيف ما نقول قضية كلية في علم التفسير أو تفسيرية، وهكذا. فالقاعدة عموما قضية كلية، وهذه القضية يجب أن تتوفر فيها ثلاثة شروط لتكون قاعدة. أولا أن تكون كلية، والثاني أن تحوي جميع أو أغلب الفروع التابعة لها، والثالث أن تكون تشمل على أبواب متعددة. بهذه الثلاثة القيود تصبح المسألة قاعدة. قال رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد. ثم وصف القواعد التي ينبغي أن تحرص عليها بقوله: جامعة المسائل الشوارد. وبهذا نستفيد فوائد عدة إذا فهمنا القاعدة الكلية. أولها أنك بفهمك لهذه القواعد تجمع مسائل فرعية كثيرة، فالقاعدة تجمع. ثانيا، القاعدة الفقهية تضم الفروع الكثيرة بجانب بعض، تضم الفروع الفقهية بجانب بعض، وإذا ضمت إلى بعضها اتضح الرابط بينها وبانت العلاقة بينها، وإن كانت متفرقة فلربما يبدو للناظر من أول وهلة أن بينها خلاف، لكن حينما تجتمع تحت قاعدة تعرف أن بينها رابط. الفائدة الثالثة أنك بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة العلمية ترتقي في العلم خير مرتقى، فتأخذه على درجات وتمهل وتأنن وتؤده شيئا فشيئا حتى يجمع الله لك الشيء الكثير ويبارك لك في القليل. وهذه طريقة أهل العلم، ترتقي في العلم خير مرتقى، تصعد فيه الدرجات العاليات وتشرف به وتزدان به، لا سيما إن أتبعته بالعمل والدعوة إليه. فنعم الطريق الذي تسلكه والمرقى الذي ترقاه. ثم الفائدة الرابعة، أنك بهذه الطريقة العلمية تقتفي، أي تنتهج وتتبع سبل الذي قد وفق، طريقة من وفقهم الله للعلم النافع والعمل الصالح. وهذا متضمن بالإشارة إلى قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأفضل الناس الأنبياء، ثم وراثهم الذين ورثوا عنهم العلم النافع والعمل الصالح. وهذه الطريقة العلمية تسلك بك في طريقهم، قال الناظم: وتقتفي سبل الذي قد وفق. ثم بين الشيخ رحمه الله في البيتين الآخرين منهجه في هذه المنظومة، قال: وهذه قواعد نظمتها، اعتنى بها نظما، إذ النظم أيسر في الحفظ وأسهل في الاستذكار وأجمع لطالب العلم عند الاحتياج إليه، يدرك ويستشهد به فيبقى كنزا في عقلك وفي قلبك، تستحضره متى شئت، إذ المنثور كثير. أما المنظوم فهو يجمع لك الكثير بألفاظ يسيرة. ولذا كان من منهج العلماء الأوائل التدقيق والحرص على حفظ المنظوم من العلوم. هذه قواعد نظمتها. ثم قال: من كتب أهل العلم قد حصلتها. وفي هذا إشارة إلى أمرين. الأمر الأول أن الشيخ رحمه الله أسند هذا الجهد العظيم الذي بذله في هذه المنظومة إلى أهله، وهذا يدل على فضل الشيخ وشرفه وعلو قدره، إذ هو معترف بالفضل لأهله. وهكذا خلق كل طالب علم أن ينسب الفضل إلى أهله، قال: من كتب أهل العلم. ثم الفائدة الثانية، أن الشيخ رحمه الله تتبع تلك الكتب وقرأها، فدل على بذله للجهد في هذه المنظومة، إذ يشترط في النظم النافع أن يحوي المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة، وهذا لا يتسنى لأي أحد، فيدلنا على أن الشيخ في هذا بلغ رتبة الاجتهاد، إذ لا يستطيع أن يحوي المسائل الكثيرة بنظم يسير إلا من اجتهد اجتهادا عظيما في القراءة والاطلاع. ثم من كمال محبته لأهل العلم دعا لهم، قال: جزاهم المولى عظيم الأجر. وهذا يدل على سلامة قلبه رحمه الله وحبه الخير للسابقين ومن له فضل عليه ولو لم يدركه. فهذه الدعوة المباركة ينبغي لطالب العلم أن يدعو بها لكل من استفاد منه: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. جعلنا الله وإياكم ممن ينتهج هذا الطريق المبارك. بارك الله لنا ولكم في العلم النافع، واجعله نافعا ينفعنا في الدنيا والآخرة مباركا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونلتقي بإذن الله في المجلس الرابع عند قول الناظم: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام الفضلاء في المجلس الثالث من مجالس النظر والبحث والاطلاع على ما اشتملت عليه منظومة القواعد الفقهية لناظمها الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. في قول الناظم رحمه الله: فاحرص، أي يا طالب العلم، وهذا غاية في الشفقة والحنو والعناية والرعاية والاهتمام وبذل النصيحة لك أيها الطالب، احرص. ولا يقال على شيء ولا يشار على شيء بالحرص إلا على أمر نافع في الدين أو الدنيا. قال: فاحرص، لأن الناظم رحمه الله يعرف قدر هذه القواعد، فهو يوصيك بها غاية الوصية، ويريد منك أن تهتم بها غاية الاهتمام والعناية. فاحرص على ماذا؟ أحرص، قال: احرص على فهمك للقواعد، بمعنى فهمك لهذه القواعد يجب أن يكون نصب عينيك. والفهم أوسع من مجرد الحفظ، وأوسع من مجرد الاطلاع، إذ هو الإحاطة بالشيء إحاطة تامة. فاحرص على فهمك للقواعد. القواعد، القاعدة الفقهية، قضية كلية تنطبق على أجزائها من أبواب متعددة، هذه القاعدة الفقهية. والقاعدة عموما، سواء كانت فقهية أو غير ذلك، قضية كلية لكن تقيد بذلك العلم. فإن أردناها في النحو قلنا قضية كلية نحوية تنطبق على أجزائها من أبواب متعددة. وإن أردناها في التفسير فنضيف ما نقول قضية كلية في علم التفسير أو تفسيرية، وهكذا. فالقاعدة عموما قضية كلية، وهذه القضية يجب أن تتوفر فيها ثلاثة شروط لتكون قاعدة. أولا أن تكون كلية، والثاني أن تحوي جميع أو أغلب الفروع التابعة لها، والثالث أن تكون تشمل على أبواب متعددة. بهذه الثلاثة القيود تصبح المسألة قاعدة. قال رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد. ثم وصف القواعد التي ينبغي أن تحرص عليها بقوله: جامعة المسائل الشوارد. وبهذا نستفيد فوائد عدة إذا فهمنا القاعدة الكلية. أولها أنك بفهمك لهذه القواعد تجمع مسائل فرعية كثيرة، فالقاعدة تجمع. ثانيا، القاعدة الفقهية تضم الفروع الكثيرة بجانب بعض، تضم الفروع الفقهية بجانب بعض، وإذا ضمت إلى بعضها اتضح الرابط بينها وبانت العلاقة بينها، وإن كانت متفرقة فلربما يبدو للناظر من أول وهلة أن بينها خلاف، لكن حينما تجتمع تحت قاعدة تعرف أن بينها رابط. الفائدة الثالثة أنك بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة العلمية ترتقي في العلم خير مرتقى، فتأخذه على درجات وتمهل وتأنن وتؤدة شيئا فشيئا حتى يجمع الله لك الشيء الكثير ويبارك لك في القليل. وهذه طريقة أهل العلم، ترتقي في العلم خير مرتقى، تصعد فيه الدرجات العاليات وتشرف به وتزدان به، لا سيما إن أتبعته بالعمل والدعوة إليه. فنعم الطريق الذي تسلكه والمرقى الذي ترقاه. ثم الفائدة الرابعة، أنك بهذه الطريقة العلمية تقتفي، أي تنتهج وتتبع سبل الذي قد وفق، طريقة من وفقهم الله للعلم النافع والعمل الصالح. وهذا متضمن بالإشارة إلى قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأفضل الناس الأنبياء، ثم وراثهم الذين ورثوا عنهم العلم النافع والعمل الصالح. وهذه الطريقة العلمية تسلك بك في طريقهم، قال الناظم: وتقتفي سبل الذي قد وفق. ثم بين الشيخ رحمه الله في البيتين الآخرين منهجه في هذه المنظومة، قال: وهذه قواعد نظمتها، اعتنى بها نظما، إذ النظم أيسر في الحفظ وأسهل في الاستذكار وأجمع لطالب العلم عند الاحتياج إليه، يدرك ويستشهد به فيبقى كنزا في عقلك وفي قلبك تستحضره متى شئت، إذ المنثور كثير. أما المنظوم فهو يجمع لك الكثير بألفاظ يسيرة. ولذا كان من منهج العلماء الأوائل التدقيق والحرص على حفظ المنظوم من العلوم. هذه قواعد نظمتها. ثم قال: من كتب أهل العلم قد حصلتها. وفي هذا إشارة إلى أمرين: الأمر الأول أن الشيخ رحمه الله أسند هذا الجهد العظيم الذي بذله في هذه المنظومة إلى أهله، وهذا يدل على فضل الشيخ وشرفه وعلو قدره، إذ هو معترف بالفضل لأهله، وهكذا خلق كل طالب علم أن ينسب الفضل إلى أهله. قال: من كتب أهل العلم. ثم الفائدة الثانية، أن الشيخ رحمه الله تتبع تلك الكتب وقرأها، فدل على بذله للجهد في هذه المنظومة، إذ يشترط في النظم النافع أن يحوي المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة، وهذا لا يتسنى لأي أحد، فيدلنا على أن الشيخ في هذا بلغ رتبة الاجتهاد، إذ لا يستطيع أن يحوي المسائل الكثيرة بنظم يسير إلا من اجتهد اجتهادا عظيما في القراءة والاطلاع. ثم من كمال محبته لأهل العلم دعا لهم، قال: جزاهم المولى عظيم الأجر. وهذا يدل على سلامة قلبه رحمه الله وحبه الخير للسابقين ومن له فضل عليه ولو لم يدركه. هذه الدعوة المباركة ينبغي لطالب العلم أن يدعو بها لكل من استفاد منه: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. جعلنا الله وإياكم ممن ينتهج هذا الطريق المبارك. بارك الله لنا ولكم في العلم النافع، وجعله نافعا ينفعنا في الدنيا والآخرة مباركا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونلتقي بإذن الله في المجلس الرابع عند قول الناظم: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.